القلب إلى القلب أزف عبير أشجار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة خاصة من القلب إلى القلب. لا شك أن موقف التيار السلفي المصري ظهر واضحا من محاولة أو من عودة العلاقات مع إيران، بدا متحفظا ومتوافقا مع باقي التيارات الدينية المصرية، من منطلق أن مصر تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه أخذ في الحسبان أن ثمة شروط لابد أن توضع مع التعامل مع إيران، تمثلت في عدم التدخل الإيراني في شؤون دول الخليج خاصة العراق، وأن توقف إيران اضطهادها لأهل السنة في الداخل الإيراني، وأن تقوم العلاقات المصرية الإيرانية على مبدأ الندية، وكذلك أن تتوقف إيران عن محاولات نشر التشيع في مصر. لكن مشاهدي الكرام، نريد أن نتعرف أكثر على أبعاد هذه القضية، وأسعد كثيرا أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور يونس مخيون، البرلماني وعضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك.
الله يبارك فيكم. دعنا ندخل إلى الموضوع مباشرة.
نعم.
كيف قيمت زيارة الرئيس محمد مرسي إلى إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة زيارة الدكتور محمد مرسي إلى إيران كان في نوع من التخوف منها، أن يكون يترتب عليها نوع من التقارب بين النظام المصري والنظام الشيعي في إيران.
نعم.
وإحنا عندنا تحفظات شديدة من هذه العلاقات، وتخوف من أن يكون هناك تقارب بين الحكومتين، وخاصة أن مصر مستهدفة من النظام الإيراني، ووضعت خطة واضحة المعالم، ووضعت لها آليات للتغلغل في الشعب المصري ونشر المذهب الشيعي في مصر.
نعم.
ويكفينا يعني قول رفسنجاني، كان في حوار مع صحيفة كيهان الإيرانية سنة 2005، قال إن شعب مصر محب لأهل البيت، ونحن نمتلك هناك أفضل قاعدة شعبية، ومصر تتمتع بنفوذ ثقافي في إفريقيا والكثير من المناطق، ولأن الأزهر يقوم بتربية المعلمين الذين يعملون في تلك البلدان، وكان علينا أن نقوم بعملنا. إذن اختراق الساحة المصرية والأزهر بالتحديد هو الجسر الذي تعبر عليه الثورة الإيرانية الشيعية إلى الآخرين.
نعم. دكتور، حضرتك لاحظت أثناء الثورة المصرية،
نعم،
يعني خامنئي لا يتحدث العربية على الإطلاق، مع أنه يجيد العربية، فإذا به يوجه الخطاب المباشر الى الشعب المصري.
نعم.
حضرتك تتذكر هذا الخطاب؟
تفكرت.
لان الثورة المصرية هي امتداد للثورة الايرانية.
نعم. وهذا كذب صريح.
نعم.
هذا كذب صريح، وان ايران اصلا هي دولة مذهبية شيعية، وتعمل على تصدير هذا المذهب لجميع انحاء العالم، وخاصة في الدول العربية، والكيانات الشيعية التي تقوم في هذه الدول العربية تتلقى الأوامر والتعليمات، بل ولاؤها ليس للبلد التي تقيم فيه، بل ولاؤها للنظام القائم في إيران على أساس نظرية ولاية الفقيه.
نعم.
وإحنا شهدنا ما حدث في لبنان، وحدث في البحرين، وحدث في اليمن مع الحوثي، ويحدث الآن في السعودية في المنطقة الشرقية.
تمام.
ويحدث الآن في سوريا من تدعيم النظام الإيراني للحكومة السورية الشيعية العلوية.
نعم.
فده أمر واضح وضوح، يعني لا لبس فيه. ومن يظن أن إيران سوف تكون في معسكر الدول الإسلامية ضد المشروع الأمريكاني الصهيوني فهو واهم، لأن ما كانت إيران أبدا كانت في صف المسلمين ضد أعداء الإسلام.
نعم.
ومن يقول ذلك وتوهم ذلك فلم يقرأ التاريخ ولم يعرف طبيعة الشيعة على مر التاريخ.
نعم.
بدأت مؤامرتهم من أول عبد الله بن سبأ عندما تآمر على عثمان بن عفان وساهم في قتله، وكانت أول فتنة حدثت في الأمة الإسلامية على يد عبد الله بن سبأ له أصل التشيع وأصل الشيعة. نعم. في التاريخ الإسلامي. ثم بعد ذلك معلوم ضرهم في دخول التتار والمغول إلى العاصمة أو الخلافة الإسلامية بغداد في هذا الوقت، ودور نصر الدين الطوسي وابن علقمي، وهذا دور معروف التاريخ. ثم بعد ذلك يأتي دورهم في خيانة الدولة العثمانية عندما كانت الفتوحات الإسلامية دخلت أوروبا وأصبحت على تخوم فرنسا والنمسا، وقام إسماعيل الصفوي هذا الشيعي باستغلال فرصة انشغال الجيوش الإسلامية بالفتوحات الإسلامية في أوروبا، وكان ممكن أوروبا أن تكون إسلامية الآن، انتهز هذه الفرصة وقام باحتلال عاصمة الخلافة الإسلامية اسطنبول. وفي هذا الوقت اضطر الجيش الإسلامي أن ينسحب ليطرد هؤلاء الشيعة من العاصمة الإسلامية، فقام إسماعيل الصافي بإقامة دولة إيران اللي هي الموجودة الدولة الصوفية من حوالي 500 عام.
نعم.
وقام بتقتيل عدد آلاف مؤلفة من المسلمين الذين رفضوا الدخول في المذهب الشيعي، وقام بتوليفة عجيبة بين العقيدة المجوسية التي تعبد النار وألبسها ثوب الدين اللي هو ثوب الشيعي اللي هي مازال دولة إيران الموجودة الآن. ثم بعد ذلك في العصر الحديث لا يخفى دورهم في احتلال أفغانستان.
نعم.
بل إن رأف زنجاني قال صراحة لولا إيران ما سقط الطالبان، لولا إيران ما سقط الطالبان، فكان لهم دور كبير في احتلال أفغانستان. وكان دورهم طبعا كان دورهم واضحا وضوح الشمس في احتلال العراق ودخول أمريكا العراق، ولولا الشيعة ولولا إيران ما تمكنت
ولولا
أمريكا ولولا السيستاني
والرشوة المعروفة.
نعم. والرشوة المعروفة، السيستان أصلا ليس من العراق ومن الإيران، ولولا الشيعة ولولا إيران ما تمكنت أمريكا من دخول العراق، وعلمنا ما فعله جيش المهدي وفعله الشيعة في السنة وأهل السنة وخيانتهم العظمى التي تمت في العراق. ثم بعد ذلك ما تم من حسن نصر اللات في مش نصر الله نصر اللات في لبنان، وأنه يقوم بحماية الحدود الشمالية لإسرائيل، بل يعطل كل حركة جهادية أو مقاومة تتم من لبنان ضد إسرائيل. ثم ما قام به النظام العلوي في سوريا، أنه نعلم أن حافظ الأسد قام بتسليم الجولان لإسرائيل.
نعم.
وأعلن سقوط الجولان قبل أن تسقط، وهذا معلوم تاريخهم كله خيانة.
نعم.
وغدر، ولا يمكن أبدا لا يمكن أبدا ننتظر من إيران أنها تصطف مع دول الإسلامية في مواجهة أعدائها، بل على العكس هي الآن في معسكر المعادي ضد الدول السنية، وهذا أمر معروف، بل أنهم صرحون تكرارا ومرارا أن تحرير الكعبة من الوهابيين ومن السنة هو مقدم عندنا وأهم من تحرير بيت المقدس أو المسجد الأقصى من
لأن المعتقد عندهم أن المسجد الأقصى في السماء الرابعة وليس هذا الذي موجود في الأرض.
موجود في الأرض.
نعم.
وأنقل لحضرتك كان في مؤتمر تم في طهران اسمه تحت مسمى إيران العرب رؤى مصرية وإيرانية، كان تاريخه 15/6 سنة 2015 نوفمبر سنة 2007.
نعم.
وكان موجود فيه الدكتورة نادية مصطفى اللي هي الأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
نعم. نعم.
وكانت موجودة فيه دكتور باكينام الشرقاوي اللي هي مساعدة رئيس
الآن.
نعم. نعم. كانت مشاركتين بالمؤتمر، وقام بنشر ملخص وقائع هذا المؤتمر في دورية مختارات إيرانية العدد 79 في ديسمبر سنة 2007.
نعم.
ومما جاء في هذا التقرير الخطير يقول وفيه هذا التقرير فيه تلمح ملامح الخطوة الإيرانية الجديدة لاختراق الساحة المصرية. من هذا التقرير قالوا في الجلسة الافتتاحية، قال آية الله محمد الموسوي على كل من مصر وإيران كدول محورية في منطقة الشرق الأوسط يقع عبء تنظيم رؤى إقليمية يلتف حولها المسلمون لمواجهة كثير من التحديات المفروضة عليهم ومنهم، ولعل من بين هذه التحديات محاربة الرؤى السلفية.
نعم، واضحة.
ده كلام. نعم. كلام الدكتورة نادية مصطفى والدكتورة باكينام الشرقاوي.
نعم.
وتقول معدات التقرير وتمت الإشارة في أكثر من موضع في جلسات المؤتمر إلى خطورة التحديات الداخلية على مسار الإصلاح في العالم الإسلامي، وتكررت المخاوف مما يسمى بالإسلام المتحجر أو العابد للظاهر أو التطرف بسبب ما تفرضه هذه الرؤى من مخاطر على الأمة، فقد تحفظ البعض على انتشار الرؤى السلفية.
نعم.
ومعلوم إن مصر تقريبا كلها سلفية
بالطبع،
لأن مصر تحب السلف وتحب الصحابة، لأن أول ما تنصرف كلمة السلفية أو السلف تنطبق على مين؟ على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشعب المصري شعب سلفي بطبيعته ومحب لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم ان التيار السلف هو اكثر الطيارات التي تقف بالمرصاد للتيار الشيعي.
نعم.
لان احنا كتيار سلفي كسلفيين بنزل الامور بميزان العقيدة، وعلاقتنا مع الاخرين من منطلق العقيدة، من منطلق الكتاب والسنة، ليس على اساس رؤى سياسية بعيدة عن الاسلام. لا، احنا نتميز التيار السلفي ان كل مواقفنا تنطلق من منطلق العقيدة، منطلق الكتاب والسنة، ونحن نعلم من هم الشيعة. كيف نضع ايدينا في يد من يكفرون أبا بكر وعمر؟ وكيف نضع يدنا في يد من يكفر أم المؤمنين؟
نعم.
وأمهات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نضع يدنا في يد من يكذب القرآن؟ القرآن قال عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وزكى أمهات المؤمنين وزكى الصحابة في عدة مواضع. فإذا سب الصحابة وتكفير الصحابة هو تكذيب لكتاب الله وتكذيب للقرآن.
نعم.
كيف نضع أيدينا في يد من يتهم السيدة عائشة الطاهرة المطهرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة في حديثة اللي حديثة الإفك؟
نعم.
هذا أمر خطير. كيف نضع يدنا في يد من يقول بتحريف القرآن؟ في الحقيقة إن الشيعة دين يخالف دين الإسلام جملة وتفصيلا.
نعم.
أنهم يعبدون الأموات، بل يضعون عليا في منزلة أكبر من منزلة الله، ويعتقدون في علي أنه بيده مفاتيح الدنيا والآخرة.
نعم.
إلى آخر هذه الاعتقادات الفاسدة التي نعلمها جميعا. بل عندهم ان الحج العتبات المقدسة هذا اعلى.
نعم.
من الحج الى بيت الله الحرام. وان كل خطوة تخطوها الى قم او الى مدينة النجف فهي بألف حجة والف عمرة وكلام من هذا من هذا.
نعم. يعني اكاديون عندهم.
أي كما. نعم. يقولون. نعم. وكما انه عندهم احنا عقيدتهم فينا احنا كأهل السنة ان احنا لسنا بمؤمنين اصلا.
نعم.
لان احنا عندنا اركان الايمان ستة، هم عندهم في ركن اصيل هو الإيمان بالإمامة.
نعم.
أن لكي تدخل في الإيمان أصلا لابد أن تؤمن بإمامة علي ثم الأئمة الاثنى العشر.
نعم.
فإن لم تؤمن بهذا الاعتقاد فأنت ليس بمؤمن أصلا. وعندهم أنهم من كفر بإمامة أحد الأئمة هو أو أنكر إمامة أحد الأئمة فهو أشد كفرا ممن أنكر نبوة موسى وعيسى، هذا في كتبهم.
نعم. نعم.
فكيف نضع أيدينا في أيد هؤلاء الناس الذين أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر؟
نعم.
عندهم مقام ويحجون إليه ويسمينه بابا شجاع.
نعم.
ويتقربون إلى الله بزيارته وتقديم القربان إليه باعتبار أنه قتل أئمة من أئمة الضلال وهو عمر في اعتقادهم. فهذا هو وضع الشيعة. والشيعة إذا دخلت مصر فهناك خطر شديد، ونحن نحذر وندق يعني إنذار الخطر ان حدث ان حماس تسهلت في ذلك، تسهلت في التعامل مع الشيعة. لا نقول ان حماس تشيعت، لا، هذا لا نقوله ابدا، ولكن يعني غضت الطرف عن الشيعة لدرجة ان هم استطاعوا ان هم يعملوا نوع من الاختراق للفلسطينيين. وحنقل اليك بعض المواقف اللي حدثت من حماس، المواقف.
نعم.
الغريبة وتصريحات لهم بالنسبة للشيعة. قال احمد يوسف مستشار اسماعيل هنية رئيس حكومة فلسطين، قال ما العيب ان تكون شيعيا، فالشيعة عز الزمان، فالشيعة عز الزمان.
المجاملات السياسية،
المجاملات السياسية
تأتي على العقيدة،
على العقيدة، هذا عندنا كسلفيين مرفوض تماما.
نعم. يعني نبيع ديننا بدون غيرنا
لا يمكن.
نعم.
خالد مشعل قال اننا نتلقى اموالا من مصدر واحد وهو ايران، وهي ايه؟ فايران. فنقول يعني نوجه هذا السؤال لقادة حماس، هل استطاعت حماس أن تنقذ الفلسطينيين في العراق من بطش الشيعة؟ نعلم أن الفلسطينيين تعرضوا للقتل والتنكيل.
نعم.
في العراق بعد سقوط صدام على أيدي الشيعة.
نعم.
فهل استطاعت حماس أن تنقذ الفلسطينيين من أيدي الشيعة وبطش الشيعة؟ هذا لم يحدث. عند اغتيال عماد مغنية، وده المسؤول الأمن الحزب الله الذي كان وراء العديد من الجرائم بحق الإسلام والمسلمين بالسعودية والكويت ولبنان.
نعم.
والعراق، كما انه كان ودي الاخطر وراء دعم ورعاية ايران لجيش المهدي التابع لمقتدى الصدر. وانت تعلم ماذا فعل جيش المهدي؟
طبعا.
علماء السنة، وتعلم التخريب الذي كل التخريب اللي حدث بعد سقوط صدام الذي فعله هذا الجيش المجرم. تسابق قادة حماس على رثائه وتأبينه وأقاموا له حفل تكريم في غزة. طبعا ده أمر إيه؟ أمر خطير. فإحنا يعني نحذر إحنا نقع في مواقع فيه حماس من المجاملات السياسية والتقارب الذي يكون على حساب العقيدة، أو أن يتخذ هذا التقارب كمدخل لنشر المذهب الشيعي في مصر. وكما نعلم كما قرأنا، وديت يعني قليل من كثير وغيض من فيض، في ان الشيعة عندهم طمع في مصر بيعتبرون هنا مراقد اهل البيت الحسين وسيدة زينب. طبعا نعلم ان الحسين لم يأتي مصر اصلا، وكذلك اعتمادا على الصوفية، لان الصوفية عندهم يعني غلو في اهل البيت لحد ما يدخلون الصوفية من مدخل حب اهل البيت، وبعد ذلك ينتقلون الى التشيع.
يعني يا دكتور، هذا الامر لابد ان يكون واضحا لكل مصرية. الامر امر دين، ودين هؤلاء يقول ان المهدي عندهم لن يظهر حتى يقام له في مصر منابر حسينية. هذا معتقد عندهم. اذا هم يسعون الان الى اقامة هذه المنابر الحسينية في مصر حتى يظهر هذا المهدي المدعوم عندهم.
صحيح. وعشان كده احنا سمعنا الحسينيات اللي بدأوا في اقامتها في مصر. حسينية في طنطا، وسمعت ان في حسينية قد اقاموها في الحسين.
وتم إغلاقها.
وتمت إغلاقها، بس إذن في محاولات هم بالطبع. لن ييأسوا.
لا يعني بل معلوم فضيلة الدكتور أن هناك بعض من يتخذ بيوته حسينيات.
ده صحيح.
وهم معلومون ومعروفون بالاسم.
صحيح. صحيح. وعندنا في دكتور في جامعة المنصورة معلوم. وأنقل حضرتك أسامة شحادة ألف كتابا اسمه الإخوان حماس وإيران والسؤال الحائر. برضو الكلام ده نوجهه للدكتور محمد مرسي، برضو كنوع من النصيحة وصيحة ايه تحذير. نحن ممكن ننزلق في هذا المنزلق، وانا على يقين ان الدكتور محمد مرسي على واعي بهذا الامر. والذي جعلنا اقول ذلك عندما زار السعودية قال ان مصر والسعودية صمام الامان للعالم السني. وعندما زار الزيارة الاخيرة لايران كانت يعني خطبة موفقة عندما بدأ بالترضي على على الخلفاء الراشدين.
لكن هنا دكتور يعني انا اسف للمقاطعة. البعض يرى ان هذه الزيارة، وعلى فكرة البعض هؤلاء الذين يقولون ان هذه الزيارة تعد تأكيدا على استقلالية القرار المصري. هؤلاء يهود. يهود اسرائيل يقولون ذلك. يعني شوف حضرتك مين اللي بيقول. يقول ان زيارة الرئيس مرسي الى ايران هي تأكيد على استقلالية القرار المصري. أنا لا أدري ما وراء كلمة استقلالية القرار المصري. استقلال القرار المصري ضد من؟ هل يقصدون ضد دول الخليج مثلا؟ يعني أن مصر ربما تريد أن تظهر لدول الخليج أن هناك ملجأ أو ملاذ آخر؟ لا أدري. وأكثر منها رغبة في العلاقات مع طهران. والبعض الآخر هؤلاء هم الأمريكان. وصفوا هذه الزيارة بأنها زيارة مزعجة. هكذا قال الامريكان. ثم لما تحدث الرئيس مرسي في طهران عن الشأن السوري، هم بالطبع الامريكان ولا الاسرائيليين لا يعنيهم الترضي على الصحب الكرام، مش موضوعهم. لكن يهمهم الموقف المصري من الشأن السوري او من القضية السورية التي يعلنون فيها موقفا نريد ان يكون يعني مظهره كمخبره. يعني الى حد كبير أثنوا على موقف الرئيس مرسي من هذه القضية. إذن هنا يبقى السؤال، هل هذا الترضي يعبر عن موقف سياسي أم موقف عقدي لدى الرئيس مرسي؟ وهذا الموقف العقدي هل من الممكن أن يحرك الموقف السياسي أم العكس؟
والله أنا أظن أنه موقف عقدي، ولنظن في الدكتور محمد مرسي خيرا، ونرجو ونتمنى ان هذا الموقف العقدي ينعكس على الموقف السياسي
بالطبع
ولا يكون العكس. لان هو كان المرشد السابق كان يعني صدر منه بعض التصريحات وقال ان الخلاف بينه وبين الشيعة خلاف سياسي. طبعا ده كلام يعني غير صحيح بالمرة. وكان في اثناء حرب حزب اللات الاخيرة قال ان حسن نصر الله هو ايه صلاح الدين الامة. وخلنا عندنا استعداد نرسل له يعني قوة من 10,000 مقاتل. فنسوق كلام اسامة شحاتة اللي هو في علاقة الاخوان حماس وايران وسؤال حائر، قال قصدت من خلال تنبيه حماس من خطورة ان تكون جسرا يعبر التشيع عليه الى فلسطين وقضيتها دون أن يطلب منهم التشيع بذواتهم.
نعم.
ولكن غض الطرف عن جهات أخرى ستعمل على نشر التشيع في فلسطين. وهذا إيه ما نخشاه، إن هم يأخذوا هذا التقارب كقنطرة لنشر التشيع في مصر. وهذا أمر أمر خطير، يعني نحذر إيه نحذر منه. هنا بعد الثورة، بعد سقوط صدام، أتى عدد كبير من الشيعة تحت أسماء أهل السنة وتمركزوا في 6 أكتوبر.
آه بالطبع.
آه وسمعنا أنهم رفعوا هناك الأذان حي على
الأسبوع الماضي.
الأسبوع. آه.
يعني عارف حضرتك رفع الأذان من أسبوع أو من أسبوعين تزامن مع زيارة الرئيس مرسي لطهران. هم ظنوا أن زيارة الرئيس مرسي لطهران معناها أن الباب قد فتح على مصراعيه في مصر لممارسة كل الطقوس الكفرية التي يؤديها هؤلاء.
نعم. تعرف حضرتك من أكثر الناس كانوا حرصا على وحدة العالم الإسلامي وسعى مساعي جليلة في هذا الأمر الشيخ يوسف القرضاوي
طبعا.
ولكن بعد أن خلطهم وسمع منهم وصدم بالحقيقة أرسل رسالة للدكتور أحمد كمال أبو المجد، يعني كان من هذه الرسالة أنقل منها بعض الكلمات لتبين خطورة الموضوع، ودي خلاصة تجربة واحد يعني
سعى إلى التقريب،
سعى التقريب.
نعم.
ثم يعني خرج بهذه النتيجة الخطيرة. يقول دي كانت رسالة أرسلها الدكتور القرضاوي الدكتور كمال أحمد المجد في 19/2008.
نعم.
يقول ولكن كان الدكتور أحمد كمال المجد بيعتب عليه هجومه على الشيعة.
نعم.
فقال ولكني وجدت كلام الدكتور القرضاوي، ولكني وجدت أن المخطط مستمر وأن القوم مصممون على بلوغ غاية رسموا لها الخطط ورصدوا لها الأموال وأعدوا لها الرجال وأنشأوا لها المؤسسات، ولهذا كان لابد أن أدق ناقوس الخطر وأجراس الخطر.
نعم.
فالغزو الشيعي للمجتمعات السنية أقر به الشيعة أنفسهم، حتى قال لسنا ملكين أكثر من الملك.
نعم.
يعني الدفع عن الشيعة لهم نفسهم أقروا أنهم يمارسون التبشير الشيعي في المجتمعات.
نعم.
السنية.
نعم.
يقول لقد أقر بهذا الرئيس السابق رفسنجاني في لقاء معه على شاشة الجزيرة في تاريخ 21/2/2007، فقد رفض أن يقول أي كلمة في إيقاف هذا النشاط الشيعي المبيت، وقال إنسان عنده خير كيف يمنعه أو كيف نمنعه أن يبلغه.
نعم.
يظن ان هذا الكفر الذي معهم هذا خير، ولابد ان احنا
هذا هو الظاهر عندهم يا دكتور. يعني انه خير، لكن في الحقيقة هذه هي التقية.
نعم. نعم. ثم قال وكالة الانباء الايرانية اسمها مهر، ده كلام الشيخ القرضاوي. نعم. اعتبرت انتشار المذهب الشيعي في اهل السنة من معجزات آل البيت. ثم قال الخطر في نشر التشيع ان وراءه دولة لها اهدافها والاستراتيجية، وهي تسعى الى توظيف الدين بالكلام انت حضرتك اشرت اليه.
نعم.
هو لا دين ولا غيره، دي حركة مجوسية. قال تسعى الى توظيف الدين والمذهب لتحقيق اهداف التوسع ومد نطاق النفوذ. ثم قال فالوحدة الاسلامية اذا لم تقم على الاساس متين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لن تقوم لها قائمة. ده كلام شيخ القرضاوي.
نعم.
اللي هو خد تجربة كبيرة وكان احرص الناس على التقريب بين.
نعم.
السنة والشيعة،
وهذا
هو ما خرج به.
نعم. نعم. وبذلك باءت هذه الجهود، جهود التقريب بين السنة والشيعة، لسبب بسيط جدا.
نعم.
أن هذا دين وذاك دين آخر مختلف.
نعم.
هؤلاء دينهم كما يقولون، هم يقولون التقية يعني كذبا على سيدنا جعفر رضي الله عنه.
نعم.
التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له. التقية 9 أعشار المذهب.
نعم.
عندهم، والتقية بمفهومهم هي الكذب الصريح الذي رأيناه على الشاشات.
نعم.
بينما يقوم الرئيس الدكتور مرسي
لم حرفوا كلامه
بالخطاب. وهنا يعني أرسل إلي الدكتور عادل عبد الله الخبير السياسي والاستراتيجي.
نعم.
رسالة قال فيها إن معلوم أن يعني سوريا باللغة الإنجليزية هي سوريا.
نعم.
وبالفرنسية سوريا. وبالإيطالية سوريا، ولكنها بالفارسية البحرية. إذن بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود إلى مشاهدين الكرام. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، نستكمل هذا الحوار الطيب مع ضيفنا الكريم الدكتور يونس مخيون. كونوا معنا.
من القلب إلى القلب قلبي أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور يونس مخيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن يعني فضيلة الدكتور، حينما نتحدث عن هؤلاء هم قوم بهت،
نعم،
أولئك الذين يكذبون على الله ورسوله ويحرفون الدين، بل نعم، إن دينهم دين يختلف عن دين الإسلام بالكلية،
نعم،
كما بينتم أن أصول الدين تختلف عند أهل السنة عن الدين الذي ابتدعه هؤلاء.
نعم.
إذن ليس من المستغرب أن يكذبوا، إذا كانوا كذبوا على محمد صلى الله عليه وسلم،
نعم،
فمن باب أولى أن يكذبوا على محمد مرسي.
يعني لا أهون وأسهل كثير.
بالطبع.
نعم.
فيعني أظن أن فضيلتك والمشاهدين الكرام تابعوا هذا الخطاب الذي حرف كله.
نعم.
لا أقول حرف فيه.
نعم.
حرف كله. فبينما يقول نظام قمعي في سوريا، هم يقولون نظام قمعي في البحرين.
نعم.
يقول الاعتداء على الشعب المظلوم الأعزل، فهم يحرفونها إلى، يعني لا أدري كيف استطاعوا
أن حركات إرهابية
حركات. نعم. كيف استطاعوا أن يكذبوا كل هذا الكذب، وكيف يعلنون هذا الكذب على العالم
ولا يستحون؟
نعم،
مفيش حياة.
يعني كما يقولون، نقول لهم أنتم تكذبون ونحن نعلم أنكم تكذبون، وأنتم تعلمون أننا نعلم أنكم تكذبون.
نعم. هذه حقيقة الشيعة، دينهم قائم على الكذب وعلى الخيانة وعلى العنف، ده
نعم،
تاريخهم مليء بالكذب.
نعم.
ويكفي عقيدتهم في المهد المنتظر، عندما ادعوا أنه هو آخر واحد فيهم أصلا لم ينجب، فادعوا أنه أتى أنه أنجب طفلا.
نعم.
ودخل السرداب وهم ينتظرون خروجه بعد ألف عام لم يخرج إلى الآن.
نعم.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا نعلم هل هيخرج عام 3 سنين ولا 4 سنين ولا النهار هيطلع عام
ولا 1000 سنة
ولا 1000 سنة. نعم. مش عارفين. الأخطر كمان في الموضوع معاملتهم لأهل السنة في إيران، الذي يجهله كثير من الناس من أهل السنة، أن عدد أهل السنة في إيران 20 مليون، يعني حوالي ثلث السكان.
نعم.
وليس لهم حق على الإطلاق. العاصمة الإيرانية طهران ليس فيها مسجد لأهل السنة، ممنوعين من ارتقاء اي منصب سواء وزاري او غير وزاري، ممنوعين من دخول البرلمان.
نعم.
في الدستور اعترفوا بالاقليات اليهودية والزرادشتية والغير وغيره، ولم يعترفوا باهل السنة، اعطوا الحق لليهود وزرادشت وغيره بالتحكم في احوالهم الشخصية الى شرائعهم، ولم يعطوا هذا الحق لاهل السنة.
نعم.
فإذا هم يعني غير في بلد هناك شيراز اللي فيها هم شيعة، ولكن جريمتهم ان هم عرب، فمضطهدين لمجرد انهم ايه عرب.
عرب
هؤلاء الناس انتمائهم لفارسي وليس انتمائهم عربي اسلامي، بدليل ان التاريخ عندهم تقويم فارسي، احتفالهم بعيد النيروز، الخليج العربي عندهم اسمه الخليج
الفارسي،
اللغة الرسمية عندهم اسمها اللغة الفارسية.
نعم.
فإذا هؤلاء الناس يعني هي لما عندما كان شاه إيران كان واضحا إن هو تاج الفرس وبيدعو للفارسية، هم هؤلاء الناس ألبسوا هذه الدعوة العصبية الجاهلية، ألبسوا ثوب الإيه ثوب الدين وثوب التشيع، ولهم أغراض للسيطرة على المنطقة. في أمر آخر، عندما قامت الثورة الخمينية، أنا قرأت إن عندما قامت الصحوة الإسلامية في العالم العربي، الصحوة السنية قامت كلها في وقت واحد.
نعم.
في نهاية السبعينيات أو في وسط السبعينيات، الغرب وجد أنه لن يستطيع أن يوقف هذه الصحوة السنية إلا الشيعة. ولذلك هم قاموا بمساعدة الثورة الخمينية في إيران.
نعم. أتى على الطائرة الفرنسية،
والدليل على ذلك كارتر كان رئيس أمريكا. عندما قامت الثورة الخمينية في إيران، فالشعب الامريكي عاتب كارتر، كيف تسمح امريكا بقيام هذه الثورة وقيام دولة اسلامية، هم صدقوا انها دولة اسلامية. فكان رد كارتر قال ان هذا امر مرتب، امر له ايه مرتب ومعد له.
نعم.
فاذا كان هذا امر مرتب له، وكان موجودا في فرنسا، وكان توجيهاته تصدر من فرنسا، وأتى على طائرة مخصوص من فرنسا. تخيل لو أن هذا كان من زعماء السنة، كان هيكون هذا هو نفس التعامل معه. فأمر أمر معلوم. ودور والقنبلة النووية الإيرانية لم تصنع من أجل ضرب إسرائيل ولا أمريكا، ولكن هي موجهة للعالم العربي والعالم السني، ده أمر معلوم. ونعرف دورهم في العراق أوضح. نعم. ما يكونونه لأهل السنة، أول ما دخلوا في العراق قاموا بتقتيل جميع علماء أهل السنة، سواء علماء الدين أو علماء الجامعات أو القيادات الكبيرة في الجيش. والذي قام بهذا الدور هو جيش المهدي الذي كان يدرب في إيران قبل سقوط صدام.
نعم. يعني قبل أن نتعرض لهذه التحريفات التي وقعت على خطاب الدكتور محمد مرسي، يعني على ذكر الدستور بينما كنت تتحدث قرأت تصريحا لكم في بعض المواقع وفي بعض الصحف أن إيجاد أو إضافة مادة إلى الدستور من الممكن أن تجعلنا أكثر ارتياحا وأكثر تصديا لهذه المحاولات الشيعية الإيرانية.
وحقيقة صاحب هذا الاقتراح هو الأزهر.
نعم.
لأن الأزهر تنبه لخطورة المد الشيعي، لأن الأزهر ليه 5 ممثلين معانا.
نعم.
وقالوا إن إحنا وجدنا كتبا بأعداد غفيرة وطباعات فاخرة توزع مجانا في ربوع مصر من شمالها لجنوبها وشرقها وغربها بصورة غير مسبوقة، بتدعو للشيعة والمذهب الشيعي وفيها سب للصحابة وسب أمهات المؤمنين وعقائدهم هذه العقائد الفاسدة.
نعم.
وكان نتاج ذلك أن الأزهر عقد مؤتمرا جمع فيه ممثلين التيارات الإسلامية، منهم كنا إحنا كدعوة سلفية والإخوان وغيره والمفكرين الإسلاميين، ووضعوا خطة للتصدي لهذا المخطط اللي هو تشييع مصر والمد الشيعي داخل مصر. والأزهر من أجل ذلك عمل اقترح هذا المقترح هذه المادة، وإحنا في لجنة المقامات الأساسية جميعا وافقنا عليه بالإجماع.
نعم.
وهذه المادة نصها كالآتي: إن الذات الإلهية مصونة لا تمس، وكذلك ذوات أنبياء الله ورسله والخلفاء الراشدون وأمهات المؤمنين. دي نص. نعم. نص المادة. يبقى إذا هذه المادة هتمنع سب الصحابة أو إهانة الصحابة أو مثل خاصة الخلفاء الراشدين وكذلك أمهات المؤمنين. نحن نعلم أن الشيعة يكفرون أمهات المؤمنين ويكفرون زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكفيرهم الصحابة مبني على حديثنا أصلا لا يعترفون لا بالبخاري ولا بمسلم ولا كتب السنة الستة.
نعم.
عندهم كتاب للإمام بتاع اسمه الكليني.
نعم.
الكافي ده كله أكاذيب، ويسندون الكلام إلى الإمام جعفر الصادق معظمه.
نعم. يعني أكبر كذبة في هذا الكتاب
وهو منه بريء. نعم. طبعا
أكبر كذبة في الكافي أنهم قالوا إن المهدي طلع على كتاب الكافي وقال ليس فيه ضعيف.
نعم. سبحان الله، وهو كله ضعيف.
نعم بالطبع.
فليس عندهم اعتراف بالسنة ولا اي شيء من هذا القبيل. فعندهم حاجة اسمها عيد الغدير. عيد. نعم. الغدير او حديث الغدير يزعمون فيها كذبا وبهتانا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من حجة الوداع ومعه اكثر من 100,000 صحابي قام فيهم خطيبا قال لهم ان نزل عليه الوحي.
نعم.
بان عليا هو خليفته وهو الإمام المسلمين بعد مماته
عند غدير خم.
عند غدير خم
على بعد 120 كيلو من المدينة.
من المدينة.
نعم. يعني عفوا من المناسك يعني.
من المناسك.
من المناسك يعني كان الرسول من الممكن أن يقول هذا في خطبة الوداع.
نعم.
الداني والقاصي.
الداني والقاصي.
نعم.
ولكن ده مش عارف حصل فين في السر أو ما.
نعم.
فالصحابة جميعا أعطوا العهد بأن عليا هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. نعم. وفاة الرسول خانوا العهد وبايعوا أبا بكر وارتدوا، فكل الصحابة ارتدوا ما عدا بعض الصحابة الذين لم. نعم. يحضروا
3, 4, 5
لم يحضروا. نعم. هذا العهد المزعوم. نعم. منهم سلمان الفارسي وبعض وبلال وبعض حوالي 7 منهم يقول. نعم. 7 منهم يقول 17، هم دول اللي خرجوا من التكفير، أما الصحابة كلهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تكذيب لكتاب الله، لأن لا يمكن أن الله عز وجل يخبر في كتابه أنه رضي عن شخص ويعلم أنه سوف يكفر. نعم. بعد ذلك كيف يرضى عنه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذه التزكية العظيمة.
نعم.
وفي آخر سورة الفاتحة محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآيات. نعم. كيف بعد ذلك كل ثم بعد ذلك نقول أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي؟ ألم يكن الله عز وجل يعلم أنهم سوف يرتدون؟ يعني هذا اتهام لله عز وجل، وهذا اتهام للقرآن، وهذا تكذيب الكتاب.
يعني هم أرادوا أن يخرجوا من هذا المأزق يا دكتور. فقالوا إن الله قد بدا له، وبالتالي افتروا على الله بالبداء.
أيوة نعم.
نعم. نعود إلى خطاب الدكتور مرسي وهذا التحريف. يعني كيف تقرأ هذا التحريف وردة الفعل المطلوبة من الدبلوماسية المصرية بعد تحريف خطاب رئيس الجمهورية المصري؟
والله أعتقد أن يكون لابد يكون في رد قوي.
نعم.
لأن دي أعتبرها إهانة للرئيس المصري وخيانة الأمانة. وأنا كشخص عادي عندما أتحدث واحد ينقل عني كلام لم أقوله ويحرف كلامي سوف يعني يكون لي موقف شديد معاه، ده يعتبر تشويه لصورتي.
نعم.
وتحريف لكلامي، وبيوصل للناس معلومات أنا لم أريد أن أوصل إليهم هذه المعلومات.
لكن تعالى دكتور. نعم. تعالى دكتور نقيم.
نعم.
محتوى هذا الخطاب بلغتنا احنا، يعني باللغة. نعم. العربية لا بالترجمة. نعم. الفارسية.
نعم.
نقيم خطاب الدكتور مرسي.
هو أعتقد أنه كان خطابا موفقا، ومن الإيجابيات اللي فيه بداية الخطاب بالترضي على الخلفاء الراشدين، وهذا يعني سبب لهم ربكة لأن اعتقدتهم أن هؤلاء الخلفاء كفار.
نعم.
ما عاد عليهم طبعا هم يؤلهونه، فكيف يترضى على إنسان هو يعتقد أنه كافر؟
نعم.
فأوقع المترجمين في حرج شديد أنه يقول ما يخالف عقيدته.
نعم.
والأمر الثاني اتهامه للنظام السوري بأنه نظام قمعي وفقد الشرعية، ونعلم أن إيران
تدعم
النظام السوري بكل قوة، تدعمه بالسلاح وبالمال وبالأفراد.
نعم.
احنا جلسنا في حزب النور استضفنا قيادات من الجهاد السوري واخبرونا ان احنا فعلا احنا مسكنا ناس من ايران وناس من جايين من لبنان تبع حزب الله وناس من العراق تبع مقتدى الصدر مقاتلين لكي يقاتلوا مع نظام حافظ الاسد، فدعم بالمال وبالاشخاص ومعنى دعم معنوي ومادي، وهذا يدل على أن هؤلاء الناس لا يدفعون عن الحق ولا يساندون الحق ولا قضية عادلة، ولكن المسألة هي عصبية جاهلية يتعصبون لكل من هو شيعي حتى لو كان مجرما حتى لو كان سفاحا.
نعم.
دي موقف الإيرانيين.
نعم.
ودخولهم في مصر سوف يعني لو وجد الشيعة في مصر هتكون طامة كبرى هيهددوا السلام الاجتماعي، لأن معروف أن الشيعة في مكانهم الطابور الخامس لأعداء الأمة وهم الشوكة في ظهر أهل السنة في كل مكان.
نعم. لكن هنا السؤال، يعني البعض تخوف من هذه الزيارة والبعض تساءل بعد زيارة الرئيس مرسي إلى إيران، حتى أن البعض يعني تجاوز الحدود الدبلوماسية المتعارف عليها فقال كيف يصافح الرئيس مرسي نجات، كيف يعانق الرئيس مرسي نجات، يعني أحسب أن هذه تدخل في إطار البروتوكولات.
لا، دي نوع من المغالاة.
نعم.
في النقد.
نعم. لكن هنا يبقى السؤال.
نعم.
مستقبل العلاقات المصرية الإيرانية كما تقرأها بعد هذه الزيارة؟
وأرى أنه ممكن يحدث نوع من التوطيد للعلاقات إلى حد ما، ربما يتمثل ممكن في فتح سفارات، ولكن يعني أنا رأينا كحزب النور ورأي الشخصي لابد أن نكون حذرين جدا من هذه.
لكن هل أعلن شيء من هذا
القبيل؟ لا يعلن. نعم. ده مجرد توقعات وتكهنات.
لكن أظن بعد التحريف الذي حدث لابد أن يكون هناك.
نعم. أنا طبعا أظن أو أعتقد لابد أن يكون بعد هذا التحريف أن يكون هناك موقف.
نعم.
موقف قوي وشديد يكون فيه احتجاج رسمي من الحكومة المصرية على
هو اللي احتج حتى الان الحكومه البحرينيه.
ايوه نعم.
يعني البحرين هي اللي
احتج طبعا. نعم. هم طبعا قالوا ان نظام قمعي ونظام فاقد الشرعيه.
نعم.
فلابد ان يكون هناك موقفا قويا ضد هذا التحريف، لان نعتبر هذا اهانه للرئيس مصر الذي يمثل رئيس مرسي يمثلنا جميعا، واهانه تعتبر اهانه للشعب المصري، فلا نرضى بهذا التحريف وبهذه الاهانه، ودي يعتبر يعني نذير ربما يكون خير للدكتور مرسي او الحكومه القائمه انه يكونوا على حذر، واتمنى ان لا يكون هناك تطور في العلاقات مع ايران على الاطلاق، لان ايران ده عدو وعدو وعدو لا يرجو لنا الخير، بل اذا قامت العلاقات فهو ليه هدف محدد وليه استراتيجية بعيدة المدى، ويعملون وهم يعرفون ماذا يعملون، هم يريدون استغلال اي فرجة او اي نوع من العلاقات للمد وعمل مد شيعي. واكبر مثال على ذلك الدكتور طنطاوي كان احد قادتهم او اياتهم زار مصر وجلس مع الدكتور طنطاوي، فخرج من هذه الزيارة ان يبقى في تبادل بين الازهر وبين المدارس او الجامعات الايرانية هناك في ايران. طبعا كان اتفاق يعني ده في منتهى الخطورة، فهم بيحاولوا يستغلوا اي نوع من التقارب لكي ينفذوا ويعملوا ثغرة ينفذوا من خلالها لنشر التشيع في أي مكان يذهبون إليه.
يمكن أنا التقطت تصريح للدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال فيه إن زيارة الرئيس مرسي لإيران هي زيارة بروتوكولية. فأنا يعني الترجمة لهذه الزيارة بروتوكولية،
الترجمة لها أنه أصلا
لا أدري إلى أي مدى يعني.
نعم، واللي كان رئيس دورة دول عدم الانحياز الفترة السابقة كان حسني مبارك، وحسني مبارك خلاص تم عزله، والرئيس الذي بعده كان أحمد نجات إيران. فالبروتوكول يحتم أن الرئيس السابق يسلم الرئاسة الرئيس اللاحق. فاعتبر ده اللي يقصده الأستاذ ياسر علي، إنها زيارة بروتوكولية لتسليم
رئاسة
المؤتمر. وسمعت إن الزيارة لم تستمر أكثر من 5 ساعات، واعتقد إن الخطاب غطى على سلبيات الزيارة وكان لي إيجابيات كثيرة، وأتمنى أن لا يكون هناك زيارات بعد ذلك وإن يكون في حظر شديد من التقارب مع إيران
إن شاء الله. دكتور لكن
إن شاء الله.
دعنا بعيدا عن الرئاسة وبعيدا عن القراءة في خطاب الرئيس مرسي، نقف عند الدور الذي تقوم به أو ينبغي أن تقوم به الدعوة السلفية في مصر، تأكيدا لصحيح المعتقد، تصديا لأي محاولة لاختراق المجتمع المصري عقديا. ما هو الدور الذي من الممكن أن تقوم به الدعوة السلفية وحزب النور؟
هو الدعوة السلفية وحزب النور، الدعوة السلفية على وجه الخصوص، الدعوة حزب النور لسه يعني حديث، يعني قامت وتقوم بالتصدي لهذا هذه العقيده الفاسده. لان احنا كدعوه سلفيه بنهتم اهتماما شديدا بالعقيده وتربيه ابنائنا على العقيده الصحيحه. واحنا حتى قبل ظهور الثوره الخمانيه كنا بندرس في الكتب من هم الشيعه وايه عقيده الشيعه، وبندرس هذا بالتفصيل. فكل انسان سلفي، كل انسان سلفي هو محصن طبيعي محصن ضد الشيعة وضد أفكار الشيعة، لأنه يعلم من هم الشيعة ودرس عقيدة الشيعة. ولذلك نجد عند قيام الثورة الخمينية كان في انبهار شديد بهذه الثورة، للناس محبة للإسلام، وشافت الخميني رجل ملتحي، وأول ما نزل الأرض الإيران سجد على أرض المطار وقال ثورة إسلامية، فالناس انبهرت به. بل هنا في ناس من مصر ذهبت إليه لكي تبيعه لأنه خليفة للمسلمين وإماما للمسلمين.
كما انبهروا بحسن نصر الله.
ودي بقى يعني الذي يفرق بين الدعوة السلفية وغيرها، ان احنا موقفنا لا تنبني على العواطف. نحن نقدم الشرع على العقل، ونقدم الدليل على العاطفة، لا تسبقنا العواطف. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وحدث في بداية الثورة الخمونية اتجاه البلد كله، كنت أنا طالب في الجامعة وكنا حقيقة منبهرين، واحنا بنحب الإسلام، وكنت لسه بداية التزامي، لسه ما درستش عقيدة الشيعة. ففي هذا الوقت خرج الشيخ محمد اسماعيل بن اسماعيل حفظه الله، الدكتور محمد اسماعيل، يعتبر من مؤسسي التيار السلفي الحديث،
الشيخ المقدم.
وألقى محاضرة كان عنوان هذه المحاضرة كان صدمة للجميع، كان عنوانها ان الخميني طاغوت العصر. في هذه بقى هذه الحماسة للخميني، والناس بتنظر انه خليفة المسلمين، هو الامل لإحياء الامة الاسلامية، كناش عارفين الخلفيات. فطلع الشيخ محمد اسماعيل وقال ان الخميني طاغوت العصر، وتكلم عن الشيعة وعقيدة الخميني وعقيدة الاثنى عشرية، ومن ضمن كلامه قال ان الخميني اخطر على الاسلام من شاه ايران. شاه ايران كان رجل دنيوي يعني ينظر للدنيا
ملك
دنيا، أما هذا هتكون حرب عقائدية. فقال إن هذا الرجل أخطر على الإسلام وأخطر على إيران من شاه إيران. كان كلاما غريبا في وسط هذه الموجة العارمة من الحماسات، ولكن بفضل الله بعد مرور الزمان اكتشف الجميع أن هذا هو القول الحق وأن هذا الكلام الحق، وكل ما قاله الشيخ محمد إسماعيل كان صحيحا. ومن يومها ونحن ندرس العقيدة، وكل إنسان سلفي محصن. ولذلك عندما حدث الحرب بتاعت حسن نصر الله في لبنان كان مواقف السلفيين على مستوى العالم كله موقفا واحدا، وأثناء قيام الثورة الخمينية كان موقف السلفيين في العالم كله موقفا واحدا، لأنه حتى بدون ترتيب وبدون اتصال مسبق وبدون اتصال حتى يعني تنظيمي، ولكن إن الموقف منبعث من العقيدة فالموقف أصبح موقفا واحدا. ولذلك الدعوة السلفية تعتبر هي صمام الأمان في مواجهة هذا المد الشيعي. هم يعلمون ذلك أن العدو الأول لهم هو التيار السلفي.
نعم.
التيار السلفي هو يربي الناس على العقيدة الصحيحة ويحذر الناس من خطورة هذه العقيدة الفاسدة، ويربي الناس على حب الصحابة وتعظيم الصحابة. ولذلك لما حدث بعد سقوط صدام هم بدأوا انتشروا في مصر، وعندنا حتى بلدتنا في البحيرة استخدموا بعض الصوفية في نشر الكتب وعمل لقاءات في البيوت وكذا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى احنا كدعوة سلفية تصدينا لهم حتى انتهوا عندنا من البحيرة تماما
الحمد لله رب.
فإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا وقفين لهم بالمرصاد. حتى احد مشايخ الطرق الصوفية صرح تصريحا عندما قالوا في الصحف ان في مد شيعي، فقال كيف يكون هناك مد شيعي في مصر مع وجود هذا العدد الهائل من السلفيين.
نعم.
حتى الصوفية يعلمون ان السلفيين نعم. هم حائط الصد ضد مين؟ ضد الشيعة.
التشيع. نعم.
ودي تبقى فايدة العلم حقيقة.
نعم.
ان لابد ان اي دعوة تكون قائمة على العلم، لان ان لم يكن تكون الدعوة قائمة على العلم فيكون اتباع الهوى. قال الله سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فاما اتباع الحق، واتباع الحق لا يعرف الا بالعلم الشرعي.
نعم.
واما يكون اتباع الهوى. ومن عبد الله بجهل يعني ضر أكثر مما ينفع، وربما يفسد من حيث يريد الإصلاح، وربما يهدم من حيث يريد البناء، لن يخبط خبط عشواء كحاطب ليل، ولكن لابد من البصيرة. والله سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. الدعوة إلى الله عز وجل بجهل تضر أكثر مما تنفع. لذلك نقول وننصح كل الحركات الإسلامية الموجودة على الساحة الآن أن تهتم بالعلم وتهتم بتعليم أبنائها العلم الشرعي الصحيح المضبوط حتى يكونوا على بصيرة. لأن الواحد لو عبد الله سبحانه وتعالى على جهل عبادة خاصة فضرر هذه العبادة الخاصة سوف تعود عليه هو. أما الخطأ في الدعوة بيعود على الأمة كلها بالضرر، وخاصة إذا كنا إحنا في سدة الحكم ووصلنا إلى موقع التأثير وقيادة الأمة، إذا أخطأنا وإذا انحرفنا عن المنهج فسوف تكون الكارثة. لذلك نقول لكل من يتولى سدة الأمر في مصر الآن سواء الإخوان أو غير الإخوان، نقول لابد من يعني حمل هذه الأمانة بصدق، ولابد من الرجوع إلى أهل العلم في كل خطوة تخطوها، ولابد أن نقدم العلم الشرعي على المواقف السياسية. فإحنا لا نقدم، فإحنا نطوع السياسة للدين ولا نطوع الدين للسياسة.
نعم.
ده أمر مهم لابد أن يكون واضحا. نعم. وننصح به كل من يقوم على أمر هذه البلد.
نعم. سياسة الدنيا بالدين.
وننصح الدكتور نعم. مرسي، وننصح حزب الحرية والعدالة. نعم. هم إخواننا في الله عز وجل، ويجب علينا النصح لهم أن احنا لابد نحن نطوع السياسة للدين ولا نطوع الدين للسياسة.
نعم.
فالرسول عليه السلام كان يسوس الناس، وقال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوس الناس بالدين.
نعم.
فإحنا لابد أن يكون سياستنا الناس بالدين. ومهمة ولي الأمر له مهمتان، المهمة الأولى حفظ الدين، والأمر الثاني وسياسة أمور الدنيا بالدين.
نعم.
وهذا تقوم البيعة بين الرعية وبين الإمام على هذين العقدين، حفظ الدين وسياسة أمور الدنيا بالدين. ومن أهم النقاط في حفظ الدين الحفاظ على عقيدة الناس.
نعم.
دي المهمة الأولى للدكتور محمد مرسي ولكل حاكم يحكم المسلمين، أن يحافظ على عقيدة أمته وأن يحافظ على دينهم. ونعلم النهاردة في خطر الشيعة، لابد من الحفاظ على أهل مصر من هذا الخطر الداهم. ولو رأى أن هناك أن أي تقارب مع الشيعة أو مع إيران سوف يكون سببا في خلل عقيدة المصريين أو تأثير على عقيدتهم الصحيحة النقية، فلابد أن يسد هذا الباب ويسد هذه السلمة حتى لا يكون سببا ويحمل وزر مصر إلى قيام الساعة.
نعم.
ونعلم أن صلاح الدين من أهم إنجازاته اللي هي تعتبر أكتر من طرد الصليبيين وهزيمة. نعم. الصليبيين وتخليص مصر من حكم الشيعة.
نعم.
ديت يعني تذكر لصلاح الدين الأيوبي، ويعني ياخذ اجر كل سنه في مصر الان، ان هو حول مصر من الشيعه حولها للسنه. ونعلم ان الفاطميين عندما حكموا مصر بنوا الجامع الازهر والجامع الانور لنشر الدين المذهب الشيعي.
نعم.
ومصر تحولت للشيعه، حتى العلماء كلهم تحولوا للشيعه. نعم. الا عدد قليل.
نعم.
صلاح الدين جزاه الله خيرا عن الاسلام وعن المسلمين وعن السنه خير الجزاء، استطاع ان هو يعيد مصر الى حظيره السنه مره اخرى. ولا يذكر ان صلاح الدين كان اشعريا، محدش. نعم. يذكر هذه، ولكن يذكر انه كان سنيا وعاد مصر الى حظيره السنه. فيعني احنا اناشد الدكتور مرسي، ونعرف انه انسان دين وانسان محب للاسلام وحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، انه يسعى بكل ما يستطيع للحفاظ على عقيده مصر من الاختراق، وسوف يكون هذا له يعني في حسناته عند لقاء الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. نعم. فضلت الدكتور، شكرا جزيلا لك. نعم. على ان لبيت هذه الدعوه، وباذن الله تتكرر على هذه الشاشة.
ان شاء الله.
شكرا جزيلا لك.
الله خيرا.
واياكم بارك الله فيكم. اذا مشاهدي الكرام، الشكر كل الشكر لفضيله الشيخ الدكتور يونس مخيون البرلماني المصري، وعضو الهيئه العليا لحزب النور، وعضو اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور المصري. وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجار.